بسم الله الرحمن الرحيم. كان آخر ما أخذنا حديث أبي هريرة رضي الله عنه: الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، والعمرة إلى العمرة يكفر الله ما بينهما، يكفر أو يكفر ما بينهما. وتذاكرنا ما يتعلق بالمبرور، وأن البر منه ما هو بر إجزاء وصحة، وما هو مزيد على ذلك المجزئ بمزيد من التطوعات والخير، بدليل حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما سئل عن بر الحج قال: إطعام الطعام وطيب الكلام. والحديث الذي نظيره أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن بر الحج فقال: هو العج والثج. والحديثان مترادفان، ولا يتعارض ذلك مع حديث من حج فلم يرفث ولم يفسق رجعك يوم ولدته أمه، فإن هذا الذي حج والتزم بطاعة الله في الحج واجتنب معصية الله هذا بر في حجه وحجه مبرور، ولكن لا مانع من الازدياد من البر بإضافة إطعام الطعام وطيب الكلام، وهو العج والثج. وأعم من ذلك أيضا في قوله وطيب الكلام، فيكون أبر وأعظم وأفضل، ولكل درجات ما عملوا. وأخذنا جملة من قوله يكفر ما بينهما أن هذا التكفير صالح لتكفير الكبائر والصغائر، فإن اقترن بتوبة كفرت الكبائر، وإن لم تقترن بتوبة كفرت الصغائر، ورجونا أن يخفف من الكبائر في حق من له كبائر وصغائر. وقوله ليس له جزاء، أي هذا جزاء هذا العمل، هذا العمل جزاؤه كذا، لم يذكر فيه الحاج، لكن الحج المبرور رتب الله مثوبته الجنة، وأن هذا من خواتيم الأعمال في حق من مات محرما أو من مات عقب حج أو عمرة. ودرسنا هذه الليلة بإذن الله يتعلق بشأن من لم يستطع الحج، فإن هناك ما يعوض عنه إن استطاع التعويض عنه، وأن هذا ليس بخصوص من لم يستطع أو بخصوص امرأة بعينها، بل هو مسوق في هذا الموضع للعموم، أتى به ابن الجارود كما أتى به جملة من أهل العلم في لبيان أن عمرة في رمضان تعدل حجه، ليس بخصوص تلك المرأة السائلة زوجة أبي طليق ولا أم معقل ولا غير ذلك، ولا كذلك فيما جاء في حديث أم سنان، فإنها قد تعددت القصة إلى أكثر من امرأة وأكثر من سؤال، كما أنه أيضا ليس في حق من لم يتهيأ له ذلك، بل وحتى إن تهيأ له الحج وأضاف إليه العمرة في رمضان فإن ذلك خير على خير. وكذا العمرة في رمضان تعدل كقوله قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن، فهذه المضاعفة فضل الله، والله يؤتي فضله من يشاء. لا على أن العمرة في رمضان مجزئة عن حج الفريضة، بل ولا عن حج التطوع، فإن الحج فضله عظيم. ويأتي ذلك إن شاء الله من كلام أهل العلم، إنما هذا كملخص لما يتعلق بالحديث الآتي إن شاء الله، الحديث الذي نقرأه. قال الإمام ابن الجارود رحمه الله: حدثنا عبد الله بن هاشم ابن حيان وهو ثقة، قال حدثنا يحيى يعني ابن سعيد القطان وهو إمام، عن ابن جريج وهو عبد الملك ابن عبد العزيز ابن جريج ثقة يدلس، وهنا قد صرح، ولو لم يصرح عن عطاء بن أبي رباح فإنه قد سمع منه كثيرا، وقالوا إن عنعنة عنه لا تضر. قال سمعت ابن عباس هو عبد الله رضي الله عنهما يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لامرأة من الأنصار، سماها ابن عباس فنسيت اسمها، يتبادر إلى الذهن أن عطاء هو الذي قال سماها ابن عباس فنسيت اسمها، ولكن سيأتي كلام الحافظ أن هذا النسيان من ابن جريج، وأنه لا مانع أن يكون من ابن عباس باعتبار أنه صرح في موضع ونسي في حال تحديثه لابن جريج، كما أنه ذكر في حال تحديثه لحبيب الآتي اسمه الآتي للطريق التي ذكرها. فنسيت اسمها، ما منعك أن تحجي معنا العام، أي هذا العام المنصرم الذي حججنا فيه حجة الوداع العام العاشر. قالت: يا نبي الله، إنه كان لي ناضحا، فركب أبو فلان وابنه لزوجها وابنها، ناضحا أي ارتدفا على ناضح واحد، وترك ناضحا ينضح عليه الماء، يقترف عليه الماء من جوف الأرض من الآبار على يعني بالدلو الكبير، ثم ينضح به إلى المزرعة إلى الزرع. هكذا كان سقيهم على هذا الحال المتعب، وهذا كما سمعت حال متعب، حتى إنهم اجتمعوا وقالوا يعني شكوا حالهم وسقيهم هذا المتعب، قالوا: لو أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعا الله لنا ففجر لنا من هذا الجبال أنهارا. اجتمعوا وذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الطلب باعتبار أنهم تعبوا من النضح، وربما في اليوم ينضح الإنسان الوقت الطويل ما يسقي إلا قطعة صغيرة من الأرض كما هو معلوم. فلما رآهم النبي صلى الله عليه وسلم قال: مرحبا وأهلا، ما جاء بكم اليوم إلا حاجة، لا تسألوني اليوم شيئا إلا أعطيتموه، ولا أسأل ربي شيئا إلا أعطاني. التفت بعضهم إلى بعض وقالوا: الدنيا تريدون، اطلبوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يستغفر لكم. فكفوا عن سؤال ما يتعلق بادعوا الله أن يفجر لنا من هذه أنهارا نسقي بغير نضح، قالوا: يا رسول الله استغفر لنا. قال: اللهم اغفر للأنصار ولأبناء الأنصار ولأبناء أبناء الأنصار. كان هذا الطلب أعظم وأرفع، استجاب الله تلك الدعوة، وصارت تلك القرون خير القرون الثلاثة، قرن النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة والتابعين وتابعيهم خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، قرون مغفور لها. هذا في الأصل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والنضح يكون على الثور ويكون على الجمل، وربما نضحوا أيضا على بعض الحمير القوية أن يغترفوا الماء عليها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا كان رمضان فاعتمري فإن عمرة فيه تعدل حجة، أو قال بحجة، وفي لفظ حجة معي. هذا صار الناس فيه على ثلاث أحوال: بعد بيان حاله إن شاء الله نقرأ. قال: إسناد الحديث عند المؤلف صحيح، رجاله ثقات، وقد أخرجه البخاري ومسلم، أخرجه مسلم في باب فضل العمرة في رمضان. وقوله صلى الله عليه وسلم لامرأة هي أم سنان أنصارية، كما في البخاري في حج النساء ومسلم أيضا في الحج، وفيهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رجع من حجته، أي حجة الوداع، قال لأم سنان الأنصارية فذكر الحديث: ما منعك؟ فذكرت عذرها أنها ما تيسر لها، ما تركب عليه، فإن الاستطاعة هي الزاد والراحلة، وكذلك محرم المرأة وأمن الطريق، توفرت لها الأمور، وبقي الراحلة ما تيسرت لها راحلة، ما عندهم إلا جمل واحد يعني للسفر ناضحان، أخذ واحدا ابنها وزوجها وترافقا عليه، وبقي واحد للنضح لسقي الزرع حتى لا تموت الزراعة ويحصل لهم يعني ماذا يفرطون في ذلك الشيء. قد جاء في حديث أم طليق أنها أوسع من هذه القصة، أنه قال: ما عندي إلا ناضحان أحدهما وآخر جعلته في سبيل الله، واحد أنضح عليه والآخر يسافر عليه، والآخر قد قالت: لو أعطيتني كان في سبيل الله، أي الذي جعلته في سبيل الله، لو أعطيتني أحج كان هذا في سبيل الله. ولما لم يستطع أن يعطيها باعتبار أنه في سبيل الله، قالت: وأتي النبي صلى الله عليه وسلم فاسأله. سلمت عليه فأتاه النبي، أتى النبي صلى الله عليه وسلم، قال: يا رسول الله، وهي تسألك عن كذا وكذا وتقرأ السلام وتسألك عن كذا، قال: لو أعطيتها كان في سبيل الله، ولو أعطيتها من نفقتك كنت وكانت في سبيل الله، ولو أعطيتها من نفقتك أخلفكها الله. وهذا الشاهد منه أن الحج من سبيل الله بدلالة هذا الحديث، لكن لأهل العلم في ذلك التفصيل، وأن سبيل الله عام وخاص، فالخاص ما كان في جهاد الكفار وإعداد لذلك ومكان هذه المعاني، والعام ما كان من كل الخير، كل خير يعتبر في سبيل الله، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام. فيكون مخرج الزكاة في الخاص لا في كل شيء يطلق عليه سبيل الله، وهذا القول أصح. والقائل نسيت، قال الحافظ: القائل نسيت اسمها ابن جريج، لأن المصنف أخرج الحديث من طريق حبيب المعلم عن عطاء فسماها، ثم أتى باحتمال، هذا الاحتمال هو الأقرب، ويحتمل أن عطاء كان ناسيا لاسمها لما حدث ابن جريج، وذاكرا له لما حدث به حبيبا. انتهى. قلت: سواء نسي من هي ابن جريج أو عطاء، فقد حصل المقصود بالرواية الأخرى أنها أم سنان. وفي الباب عدة أحاديث، منها حديث وهب بن خنبش، وقيل هرم، لكن هذا هو المشهور. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عمرة في رمضان تعدل حجة، أخرجه ابن ماجه وأحمد وجماعة، وهو حديث صحيح، وفي الصحيح المسند لشيخنا رحمه الله. ومنها حديث أم طليق الذي أشرنا إليه آنفا وهو في الصحيح المسند شيخنا رحمه الله، حديث أبي طليق في قصة أم طليق. ومنها حديث أم معقل قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عمرة في رمضان تعدل حجه. هذا الحديث الرابع، حديث ابن عباس عندنا، حديث أبي طليق، حديث وهب بن خنبش، حديث أم معقل، وهو حديث حسنه الترمذي وهو صحيح لغيره. ومنها حديث جابر بن عبد الله علقه البخاري في صحيحه، أخرجه ابن ماجه وأحمد، وعلقه بصيغة الجزم تحت رقم 1863، وهو حديث صحيح لغيره. ومنها حديث أنس عند الطبراني في الكبير. ومنها حديث أبي هريرة علقه الترمذي تحت 939 تحت حديث أم معقل. والحاصل أنها جملة أحاديث في أن عمرة في رمضان تعدل حجه. وأصح ما في الباب حديث من؟ حديث ابن عباس المتفق عليه الذي عندنا. وما تضمنت هذه الأحاديث العمل عليه عند العلماء عند عامتهم وأكثرهم في فضل عمرة في رمضان، وفي أنها لعموم المسلمين وليست خاصة بتلك النساء المرأة أو غيرها من النساء السائلات، ولا كذلك خاصة بمن لم يتيسر له الحج وتيسرت له العمرة، بل إن عمرة في رمضان تعدل حجه على أي حال كان. ولكن كل ما كان التعب فيها أكثر فإن الأجر فيها أكثر، في الحج وفي العمرة. فعمرة المكي يسيرة، وعمرة الآفاق الآتي مثلا من دولة كذا وتكاليف كذا وتأشيرة كذا ورحلة كذا، عمرة متعبة أجرها أعظم، أجرك على قدر نصبك. أما هذا يقفز إلى تنعيم ولا قفز إلى عرفة ورجع في خلال ساعة وهو في بيته، عمرة تعتبره له أجر، لكن يختلف فضلها عن فضل عمرة الآفاق الذي يأتي بجهد وتعب من المدينة أو من غيرها أو من تلك البلدان. للحديث المذكور والذي حملهم على التأويل أنه خاص بتلك المرأة، أو أنه في حق من لم يتيسر له الحج، أو أنه إلى آخره، هو أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعتمر في رمضان. وقد جاء حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر في رمضان، وهذا القول فيه عن عائشة رضي الله عنها قالت خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في عمرة رمضان فأفطر وصمت وقصر وأتممت. الحديث أخرجه الدارقطني والبيهقي، وهو من ضمن ما مر بنا في ضياء السالكين أحكام وآداب المسافرين، من طريق العلاء بن زهير عن عبد الرحمن بن الأسود بن يزيد عن أبيه عنها رضي الله عنها قالت، فذكر الحديث، ذكرت الحديث، وقال الدارقطني إسناده حسن، وقال في العلل وقال في العلل بعد أن ذكر المرسل المتصل قال المرسل أشبه، رجح إرساله في العلل. وقال العلامة الألباني في إرواء الغليل ولعل الإرسال هو علة الحديث، أي علته الإرسال. وقال الطحاوي، يعني ساقه الطحاوي عن عائشة ولم يقل عن أبيه عبد الرحمن بن الأسود بدون واسطة ذكر أبيه. وقال أبو بكر النيسابوري كما في سنن البيهقي من قال عن أبيه في هذا الحديث فقد أخطأ، أي أنه ليس بمتصل. قال ابن القيم في زاد المعاد غلط هذا الحديث غلط لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعتمر في رمضان. قال الحافظ في الفتح يمكن حمله على أن قولها في رمضان متعلق بقولها خرجت، ويكون المراد سفر فتح مكة، فإنه كان في رمضان واعتمر النبي صلى الله عليه وسلم في تلك السنة من الجعرانة، لكن في ذي القعدة القعدة كما تقدم. قلنا الحاصل أن هذا فيه شيء من التكلف، من الحافظ بن حجر رحمه الله أنه لعل خرجت لعل. الحديث ضعيف، واضح الضعف والنكارة. قلت أخرجه النسائي والدار الطحاوي المشكل وجماعة أيضا عن القاسم الحكم قال حدثنا العلاء بن زهير الأزدي كما سبق، والعلاء بن زهير وساق الحديث، وقال شيخ الإسلام التيمي رحمه الله كما في زاد المعاد أيضا هذا الحديث كذب على عائشة، حديث كذب على عائشة، ولم تكن عائشة لتصلي صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بخلاف صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن تقول هو قصر وأتممته وهو أفطر وصمته، لكن خاص الصلاة كيف تخالفه بخلاف صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وصائر الصحابة وهي تشاهدهم يقصرون ثم تتم هي وحدها بلا موجب، فكيف وهي القائلة فرضت الصلاة ركعتين ركعتين فزيد في صلاة الحضر وقر الصلاة السفر، كيف يظن أنها تزيد على ما فرض الله وتخالف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه؟ قال ابن عبد الهادي هذا حديث منكر، وقوله في عمرة رمضان باطل، فإن نبي الله صلى الله عليه وسلم لم يعتمر في رمضان قط. والعلاء بن زهير قال فيه ابن حبان يروي عن الثقات ما لا يشبه حديث الأثبات، فبطل الاحتجاج به فيما لم يوافق الثقات، كذا قال في كتاب الضعفاء. انتهينا من بيان هذا الحديث أنه منكر متنا وضعيف سندا، ولا سيما العلاء بن زهير فإنه تفرد به، وإذا تفرد وخالف الثقات كانت له عجائب كما أشار إلى ذلك ابن عبد الهادي. وقوله تعدل حجه أو حجه معي أي في الفضل لا في الإجزاء عن الفريضة بلا خلاف. قال ابن بطال كما في شرح الصحيح فإن عمرة فيه كحجه يدل على أن الحج الذي ندبها إليه كان تطوعا، هذا معترض أنه ندبها، لما لا تحج معنا حج تطوع؟ فليس في الحديث أنها قد حجت من قبل ولا دلالة أنها قد حجت من قبل، لكن عندنا الإجماع أنه لا يجزئ عن حج الفريضة، أما هذا فتعقبوه أن العمرة لا تجزئ في حجة الفريضة، لإجماع الأمة أن العمرة لا تجزئ عن حجة الفريضة، فأمرها بذلك على الندب لا على الإيجاب. وقوله كحجة يريد في الثواب والفضائل لا تدرك بقياس، والله يؤتي فضله من يشاء، وكذا قال النووي في شرح مسلم أي في رمضان تعدل حجة، وفي الرواية الأخرى تقضي حجة أي تقوم مقامها في الثواب لا أنها تعدلها في كل شيء، فإن لو كان عليها حجة فاعتمر في رمضان لا تجزئها عن الحجة، وهذا إجماع كما سبق. قال الحاصل أنه أعلمها أن العمرة في رمضان تعدل الحج في الثواب لا أنها تقوم مقامه في إسقاط الفرض، للإجماع على أن الاعتمار لا يجزئ عن حج الفرض. ونقل الترمذي عن إسحاق والراهويه أن معنى الحديث نظير ما جاء أن قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن. وقال ابن العربي حديث العمرة هذا صحيح وهو فضل من الله ونعمة، فقد أدركت العمرة منزلة الحج بانضمام رمضان، ليست العمرة بمفرد في أي شهر لكن في كونها في هذا الشهر العظيم إليه كما يزيد بحضور القلب وبخلوص القصد. وقال غيره يحتمل أن يكون المراد عمرة فريضة، هذا ما هو صحيح، وفي رمضان كحجة فريضة، وعمرة نافلة في رمضان كحجة نافلة. وقال ابن التين قوله كحجة يحتمل أن يكون على بابه، ويحتمل أن يكون لبركة رمضان، وحتى لبركة رمضان أيضا على بابه، ويحتمل أن يكون مخصوصا بهذا المرأة، هذا الذي رددنا عليه القول بالخصوصية الذي قد جاء عن عدة من الصحابة، وأن القول بالخصوصية فيه نظر، وكون النبي صلى الله عليه وسلم لم يعتمر، سيأتي كلام ابن القيم أنه لم يتهيأ له ذلك، فلا يحتاج أن نقول كونه لم يعتمر يدل أن ذلك مخصوصية أولئك الناس، وأن فعله يتعارض مع قوله، فهذا دلالة رسول الله صلى الله عليه وسلم إيتاؤه ما آتاكم الرسول فخذوه، فقد حث ورغب في العمرة في رمضان، هذا الترغيب الذي قد جاء عن عدد من الصحابة، فمعارضته بأنه لم يعتمر في رمضان بكونه لم يتهيأ له للانشغال بأمور المسلمين، وكذلك أيضا أنه ما كان الفتح إلا في الثامن والتاسع لم يكن متهيئا له حتى الحج، ما حج في التاسع ثم حج في العاشر، هذا كله لا يدل على ما ذكروه من أنها ليست أنها خلاف الأفضل، الأفضل أن تكون في غير رمضان قول مرجوح، بل العمرة في رمضان أرجح وأفضل من غيرها. قلت الثالث قال به بعض المتقدمين أنها بخصوص تلك المرأة، ففي رواية أحمد بن منيع المذكورة قال سعيد بن جبير لا نعلم هذا إلا لهذه المرأة وحدها، ووقع عند ابن أبي داود عند أبي داود من حديث يوسف بن عبد الله بن سلام عن أم عقل في آخر حديثها قال فكانت تقول الحج حجة والعمرة عمرة، وقد قال هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم لي، فما أدري لي خاصة تعني أو للناس عامة. وإذا لم تدري هي قد جاءت عنها رواية بقول تعديل عمرة بدون هذا التفصيل، عمرة تعديل حجة، وعلى القول بأنها بهذا التفصيل الذي جاء عنها أيضا كونها لم تدري لا يدل على النفي. قال الحافظ الظاهر حمله على العموم كما تقدم. قلت وذكر الحافظ أن من أهل العلم من قال أن هذا خاص تلك المرأة وليس عاما، ورد عليه بقوله الظاهر حمله على العموم كما تقدم، والذي حمل بعضهم على القول بأنه خاص تلك المرأة كون النبي صلى الله عليه وسلم لم يعتمر في رمضان. قال الحافظ لم يعتمر النبي صلى الله عليه وسلم إلا في أشهر الحج كما تقدم، وقد ثبت فضل العمرة في رمضان بحديث الباب، فأيهما أفضل؟ الذي يظهر أن العمرة في رمضان لغير النبي صلى الله عليه وسلم أفضل، وأما في حقه فما صنعه هو أفضل. يعني هذا أيضا مما حملهم على ذلك، قالوا في حقه الله اختار له الأفضل، قلنا كان يعني لا مانع أنه انشغل عنه، وهذا جيد أنه في حقه الله اختار له، وإن كان انشغل لكن اختار الله انشغل لكن اختار الله له ذلك. وأما في حق غيره فعمرة في رمضان أفضل من غيرها من الشهور، مصيره فضيلة العمرة في رمضان. وأما في حقه فما صنعه هو أفضل، لأن فعله لبيان جواز ما كان أهل الجاهلية يمنعونه، فأراد الرد عليهم بالقول والفعل، وهو لو كان مكروها لغيره، أي لو كان مكروها لغير النبي صلى الله عليه وسلم لبينه النبي صلى الله عليه وسلم. وزاد ابن القيم جوابا نظير ذلك بعد أن ذكر شيخ الإسلام كلام تأييد أنه بخصوص تلك المرأة وكذا، أيضا لابن القيم كلام نظير ما أيده الحافظ أنه قد يكون ذلك لشغل النبي صلى الله عليه وسلم انشغل. وكذا ابن عثيمين يرى العموم في شرح الممتع، قال استحب تكرارها في رمضان لأنها تعدل حجة كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، والصحيح أنها عامة خلافا لمن قال إن هذا الحديث ورد في المرأة التي تخلفت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحج قال لها عمرة في رمضان تعدل حجة معي، فإن بعض العلماء قال إن هذا خاص بهذا المرأة يريد أن يطيب قلبها، لكن الصواب أنها عامة. ومن أجل هذا بوب الإمام ابن الجارود في هذا الموضع لبيان العموم، ليبين أنها عامة وليست خاصة بتلك المرأة كما يزعم بعضهم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد يكون فعله ذلك في حين مخالفة الجاهلية أفضل في حقه، لكن الأمر الذي أمر به في سائر الحكم العام أفضل. وسار على ذلك المسلمون، فإن الناس يتنافسون في العمرة في رمضان سواء كان في أوله أو في وسطه أو في آخره، على أنه لو اعتمر في أوله وتفرغ في آخره لمزيد من العبادة من قيام وتحري ليلة القدر كان أفضل، فلو شغل بالعمرة عن قيام ليلة القدر فاته ما هو أفضل من فعله ذلك بكثير، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يعني تحراها وحث على قيامها، وقال الله عز وجل هي خير من ألف شهر، ليلة القدر خير من ألف شهر. ويذكرون أنه لو أحرم بالعمرة يعني وبعد إحرامه ده يعني جاء العيد ولو كان في بعض أطوافه أعلنوا العيد ولو كان في بعض أطوافه ما قد أكمل عمرته، أنها ما تصير عمرة في رمضان باعتبار بعضها في رمضان وبعضها في شوال، فينبغي أن تكون كلها في رمضان بإحرامها وأدائها، بإحرامها وأدائها. وكما أنه لو أحرم في الميقات قبل دخول رمضان أو أنه كذلك أداها يعني دخل في الميقات وأحرم قبل دخول رمضان يعني ما يكون ذلك بعمرة تامة، لا بد أن يكون بعد غروب الشمس من ذلك اليوم في حين تحقق دخول شهر رمضان وأن تلك الليلة من رمضان، يكون بعضه في حالة الإحرام والإهلال في غير رمضان، والإهلال من شؤون الحج فلا تكون كاملة سواء في أول الشهر أو في آخره، لا بد أن يكون إحرامها وأداؤها كلها حتى تتم في رمضان حتى تكون فيها هذه المثوبة، وإذا اختل من ذلك شيء اختل معناها. ها ما هو تكون كاملة؟ أيوة ما علينا من الصحة، الصحة نعم تكون صحيحة، لكن سيكون بعضها في رمضان وبعضها مثلا في شوال ما ينال هذا الأجر تعدل حجه، أو بعضها في شعبان مثلا من أهل به من عصر وصل إلى الميقات العصر وأحرم وتجهز ثم ما أعلنوا إلا بعد غروب الشمس، يكون بعضها في شعبان وهو حالة الإحرام وبعضها في رمضان ما يكون على ما دل عليه هذا الحديث مع صحتها، لا يقال بالبطلان في هذا البتة، لكن الشأن ما هو هذا الفضل، ما هو الفضل المذكور هنا للإيثار؟ يعني لا شك أنه بعض الناس يفرطون في الإكثار، كما تذاكرنا أن بعضهم ربما اعتمر 30 عمرة 40 عمرة، هذا فيه ضياع للوقت وفيه مخالفة للسنة، لكن إذا اعتمر الإنسان في أول رمضان واعتمر تيسر له في وسط رمضان ثم تفرغ للعبادة هذا خير وكفى، تفرغ للعبادة وتفرغ للقيام. كيف يعني أحرم بها في غير رمضان وكملها في رمضان؟ أيوة لا هم اشترطوا هذا أنه لو أنه انتهى يعني أحرم وبدأ مثلا في طوافه ثم طلع الفجر، قالوا بعد الفجر بعد طلوع الفجر من يوم شوال وأكمل بعضها بعد طلوع الفجر يكون بعض أشواطها في خارج رمضان، فما كانت عمرة تامة، عمرة ناقصة، لا تقبل عمرة مثلا فيها أشواط دون أخرى، ولو بقي من آخر شوط لو بقي آخر شوط منها وطلع الفجر فإنه يكون بعضها في رمضان وبعضها في شوال حتى